بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بغية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. إن رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. قد الآية السابقة كان يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قد فرغنا عنها وطال كلامنا أسابيع وانتهينا منها، وهذه الآية المباركة فتح بابا جديدا. ولكن بالنسبة إلى قوله ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك، ما هو الذي الله تبارك وتعالى يقول لئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك؟ ما المراد سلف رحمة الله من الذي أوحينا إليك؟ هناك احتمالات حول الذي أوحينا إليك. من الاحتمالات ما قاله في المجمع، صاحب المجمع رضوان الله عليه قال ومعناه إني أقدر أن آخذ ما أعطيتك كما منعت غيرك، ولكني دبرتك بالرحمة لك فأعطيتك ما تحتاج إليه ومنعتك ما لا تحتاج إلى النص عليه. وإن توهم قوم أنه مما تحتاج إليه فتدبر أنت بتدبير ربك وارض بما اختاره لك، ثم لا تجد لك به علينا وكيلا، أي ثم لو فعلنا ذلك لم تجد علينا وكيلا يستوفي ذلك منا. وغير معناه لو شئنا لمحونا هذا القرآن من صدرك وصدر أمتك حتى لا يوجد له أثر ثم لا تجد له حفيظا يحفظه عليك ويحفظ ذكره عن قلبك. عن الحسن والمسلم والأصم قالوا وفي هذا دلالة على أن السؤال بغى عن القرآن. فالوجه الأول هو القرآن، إن شئنا يقول يعني القرآن، صاحب المجمع يقول يعني القرآن، أوحينا إليك يعني القرآن، والله تبارك وتعالى يقول هذا أعطيناك وما منعناك كذلك على ما أشار إليه هنا، لم نعطيك لما لا تحتاج إليه. لعل في آية التي يقول الله تبارك وتعالى ولا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، وإن يسألوه هنا ينزل القرآن تبدأ لكم. وعلى كل حال يعني السكوت أما لا يعنيهم وإرسال ما يحتاجون إليه، وخصوصا أن القرآن نزل تدريجا ولم يكن مرة واحدة. فالله تبارك وتعالى يقول ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. فعلى ذلك هذه العبارة تفيد أن المراد القرآن، وهو كذلك يصرح على يعني القرآن، يذكر الآية المباركة ثم يقول يعني القرآن فأوحينا إليك والقرآن. والله تبارك وتعالى يقول إن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك، يعني لنذهبن بالقرآن. وهو كذلك ذكر هناك وجهين في هذا الأمر. أولا قال أنه لو شئنا لمحونا هذا القرآن أن صدك وصد أمتك، أو في معنى الأول لو شئنا لأخذنا منك القرآن. والاحتمال الثاني الذي ذكره ونسب إلى حسن وأبي مسلم أصم لو شئنا لأخذنا القرآن أن صدك وصدر أمتك حتى لا يوجد له أثر، الإنسان الله ينسيهم لو شاء. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني مطلق الواحد، إن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك يعني أوحينا جميع ما أوحى إلى الله أوحى الله تبارك وتعالى على رسوله، لأن كلام رسول الله كان من الوحي. يعني الوحي هناك وحي قرآني ووحي غير قرآني، كلما كان يقوله رسول الله وكلما أخبر عنه وكل حكم أفتى وبين، يعني ليس فتوى بمعنانا أنه كان عين العلم، كلما أخبرهم من أحكام الله تبارك وتعالى ومن المسائل الأخلاقية والاجتماعية والتاريخ ويوم القيامة وغيرها، كلها كان وحي. وما ينتهى عن الهوى إن هو إلا وحي من الله. فعلى ذلك هذه المراد مطلق الوحي. في الأمثل يقول تحدثت الآيات السابقة عن القرآن، أما الآيتان اللتان نبحثهما إن هذين الآيتين الآن فهما أيضا ينصبان في نفس الاتجاه، يعني كما تكلم عن القرآن هنا كان الكلام عن القرآن. إننا نحن الذين أعطيناك هذه العلوم أفل، يعني الواحد لا القرآن، إننا نحن الذي أعطيناك هذه العلوم حتى تكون قائدا وهاديا للناس، ونحن الذين إذا شئنا استرجعناها منك وليس لأحد أن يعترض عليك. هذا الاحتمال. الآية التي قبلها يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، الآية التي وردت حول القرآن قبل تقريبا لعل 10 آيات سابقا كان إن هذا القرآن يهدي وننزل من القرآن وهو الشفاء ورحمة للناس ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فعلى ذلك هذا الاحتمال يمكن استبعاد شيئا من الاستبعاد بأنه في الآيات السابقة ما تحدث عن القرآن إلا قبل آيات. مضافا إلى هذا التعبير لو شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك، إذا أراد من أوحينا إليك الآيات لعل الأولى أن يقول لن شئنا لنذهبن بالتي أوحينا إليك، يعني بالآيات التي أوحينا إليك، الذي مذكر، ولو أنه في مذكر في المجازي، يعني مؤنث المذكر المجازي باب المسامحة. لذلك الروح قد تأتي الزمير الأعد إلى الروح مؤنث وقد تأتي مذكر، لا إشكال فيه، يوجد في عبارات عاد الزمير إلى الروح مذكرا كما أن أكثر ما يكون مؤنث. ولكن مع ذلك هذا مما يعني يغذي الاحتمالات الأخرى. فعلى ذلك هو هنا يقول وليس لأحد أن يثر عليه، وعند ربط هذه الآيات بالآيات السابقة التي كانت تقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، فإننا نعرف أن الله إذا شاء يأخذ حتى هذا العلم الذي أعطاه لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فعلى ذلك العلوم ليس ذاتيا لا لرسول الله ولا لأحد، الله تبارك وتعالى إذا تعلم مشيته أن يأخذ من يأخذ. الاحتمال الثالث الذي ذكره صاحب الميزان رضوان الله عليه بالنسبة إلى لئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليه، كلامنا بالذي أوحينا إليك، ما المراد؟ هل المراد قرآن كما قاله صاحب المجمع، أم القرآن مراد أعم من القرآن العلوم والوحي كما قاله في أمثل، أم المراد الروح التي أرسلها الله إلى رسوله بالقرآن؟ أن علام رضوان الله عليه في آية الروح يسأل عن الروح من المعاني التي ذكره وأكد عليه المراد من الروح هي ما كان رسول كان الله تبارك وتعالى أنزل على رسوله، وهو كان حاملا للقرآن وكان من أشرف الملائكة. ولذلك لئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك، أوحى هذا الملك ملك إلى رسول الله. وكلامه رضوان الله عليه في الميزان هكذا: الكلام متصل بما قبله، فإن الآية السابقة وإن كانت متعرضة لأمر مطلق الروح، يسألونك عن الروح وهو ذو مراتب مختلفة، هنا بينا المراد الروح الأله جبرائيل أو الروح روح القدس أو الروح الأمين أو الذي أوحى إلى عيسى عليه السلام بروح من ألقاه إلى مريم. وبالنسبة لرسول الله كذلك ورد هذا التعبير. ما المراد من الروح؟ كل هذه المعاني محتملة وتنتبه الآية عليها. لا بالذي أوحينا إليك يعني هل المراد لم يذكر الروح، ولكن هو يقول بما أن في الآية السابقة يقول يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي بما أوتيتم من العلم إلا قليلا، هنا يقول ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك. فالروح الذي في الآية السابقة إذا كان المراد منه الروح الذي أنزله الله على عيسى عليه السلام إلى مريم عليه السلام، والروح الذي أنزل إلى رسول الله وكذلك أنزلنا إليك روحا من أمرنا روحا من أمرنا، إذا كان المراد هكذا وهو يحتمل هذا الأمر، فعند ذلك بما أن الروح عم وذا مراتب، ولكن في هذه الآية المباركة أراد هذا الروح الذي أنزله الله تبارك وتعالى على رسوله. ولذلك يقول إلا وهو ذو مراتب مختلفة إلا أن الذي ينتظر عليه منه بحسب سياق الآيات السابقة المسوغة في أمر القرآن هو الروح السماوي النازل على النبي الملقي إليه القرآن. فالمعنى والله أعلم الروح النازل عليك الملقي بالقرآن إليك من أمرنا غير خارج من قدرتنا. نعم الله أرسل هذا الروح على رسوله وهذا الروح الذي ألقى القرآن إلى رسول الله، ولكن مع ذلك ليس خارج من قدرته. وأقسم لإن شئنا لنذهبن بهذا الروح الذي هو كلمتنا الملقاة إليك ثم لا تجد أحدا يكون وكيلا به لك علينا يدافع عنك ويطالبنا به ويجبرنا على رد ما أذهبنا به. فهناك ذلك التعبير ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك، عندما قلنا القرآن ثم لا تجد لك علينا ثم لا تجد لك به علينا وكيلا، يعني ما يتوكل في حفظ القرآن ما قاله في مجمع أشار إلى هذا الأمر وحفظ القرآن وزبط القرآن، ولكن إذا كانت بهذا المعنى يعني وكيل في الدفاع، قد يكون الوكيل بمعنى المحامي في الدفاع في النزاع بما أن الله أخذ لا يستطيع أحد يدافع عنك أو لا أحد يستطيع أن يتوكل على هذا الأمر، يعني يتصدى لحفظ القرآن إذا قلنا القرآن. ولكن هذا المعنى الذي ذكره رضوان الله عليه الوكيل كذلك جعل معناه بمعنى المدافع لا الحافظ للقرآن. ولذلك يقول ثم لا تجد أحدا يكون وكيلا به لك علينا يدافع عنك ويطالبنا به ويجبرنا على رد ما أذهبنا به. وبذلك يظهر أولا أن المراد، هذا كلام العلامة رضوان الله عليه، أن المراد بالذي أوحينا إليك الروح الإلهي الذي هي كلمة ملغاة من الله إلى النبي صلى الله عليه وآله على حد قوله وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. وثانيا أن المراد بالوكيل المطالبة والرد بما أذهبه الله دون الوكيل في هد القرآن. إذا قلنا المراد بالذي أوحينا إليك كما قال صاحب المجمع وقرآن أو أعم من القرآن العلوم الوكيل في الحفظ، ليس هناك من ينوب عنك ويتصدى لحفظ القرآن وتلاوة القرآن. إذا قلنا بهذا المعنى الوكيل بمعنى المحامي، والرد إلى ما أذهبه دون الوكيل في حفظ القرآن وتلاوته على ما فسره بعض المفسرين، وهو مبني على تفسير قوله بالذي أوحينا إليه بالقرآن دون الروح النازل به. فهناك الاحتمالين، احتمال بالذي أوحينا القرآن أو أعم من القرآن من الوحي. الاحتمال الثاني من الروح أوحينا إليك، الروح الذي أنزله الله تبارك وتعالى. فإن كان معنى الأول معنى الوكيل كذلك من يتوكل ويوكل إليه حفظ القرآن، كتابة القرآن، تلاوة القرآن، ولكن بهذا المعنى من يدافع في مخاصم في الباب المخاصم، يعني محامي التعبير اللغوي معاصر. بالنسبة إلى هذا الأمر، هذا المعنى الذي ذكره العلامة رضوان الله عليه روح يمكن تغذيته، ولو أن العلامة بعنوان الاحتمال قال هذا الأمر، ولذلك بمجرد ما بدأ هذا الأمر أبدأ هذا الأمر قال والله أعلم، العلم عند الله تبارك وتعالى. ولعل في القرآن كثيرا ما نرى احتمالات متعددة، الله أراد أن يكون الإنسان ذهنه مفتوح، ولعل كل هذه المعاني كما ورد في رواياتنا للقرآن 70 بطون أو تخوم، بل تخومه تخوم، المعاني مختلفة. وفي الروايات كذلك جاءت لمعاني مختلفة، فعلى ذلك يمكن جمع تلك المعاني. ولكن الأمر الذي يؤكد أو يقوي ما قاله العلامة رضوان الله عليه الروايات الواردة حول الروح. في تفسير علي بن إبراهيم جاء هكذا: حدثني أبي عن ابن أبي عمير عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، سنده صحيح، علي بن إبراهيم يروي عن إبراهيم بن هاشم يعني أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي بصير، نعم، قال: هو ملك عظيم من أعظم من جبريل وميكائيل، وكان مع رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو مع الأئمة عليهم السلام. في حديث آخر في أصول الكافي علي بن إبراهيم عن محمد بن إيسى عن يونس، عن يونس بن عبد الرحمن هو كان من الأجلاء، عن ابن مسكان هو عبد الله بن مسكان، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل يسألونك عن الروح ويروح من أمر ربي، قال: خلق أعظم من جبريل وميكائيل كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو مع الأئمة، وهو من الملكوت، يعني من عالم الملكوت. طبعا عندما نقول الملكوت الله، ليس الملكوت مراد أن يكون في السماء قريب من الشمس أو فوق الشمس، كما أشرنا سابقا المراد من جهة العلو وفي السماء رزقنا وتوعدون، وجهة العلو، جهة العلو مرتبة لعالم الخلق، هو مراتب لعالم الخلق، المرتب الناسوت ما نعيش فيه، والمرهم الناسوت واللاهوت والملكوت، هذا مراتب الوجود والخلق. فعلى ذلك هذا من عالم ما هو من الملكوت، يعني من نوعية التي تكون في عالم الملكوت لا عالم الناسوت والمادة. كذلك يروي الكليني وصف كافي علي أن أبيه يعني علي بن إبراهيم أن أبيه ابن حاشم أن ابن أبي عمير أن أبي أيوب الخزاز، هذا خزاز وخراز، بما أن في القديم لم يكن هناك تنقيط على الحروف، ولذلك الظاهر هذا الرجل في علم الرجال لعلكم راجعتم قد يقال له خزاز وقد يقال خراز. أنا أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، قال: خلق أعظم من جبريل وميكائيل لم يكن مع أحد ممن مضى غير محمد صلى الله عليه وآله، وهو مع الأئمة يسددهم، وليس كل ما طلب وجب. هناك في الدقائق الأخيرة من بحثنا نشير إلى هذا التساؤل: لماذا الله تبارك وتعالى قد يتكلم مع رسوله بالشدة مثل هذه الآية المباركة: لئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليه ثم لا تجد لك به علينا وكيلا، ومثل هذه الآية آيات أخرى مثلا لو تغول علينا بعض الأغاويل لأخذنا منه باليمين ولقطعنا منه المتين. وبعض الآيات التي من هذا القبيل مثلا الله تبارك يقول ولو شئنا ولولا إن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذرناك ضعف الحياة وضعف الممات. هذا التشدد لماذا؟ الظاهر مما يأتي إلى ذهن الإنسان الله تبارك وتعالى أراد بذلك أولا يعرف الناس أن هذا القرآن ليس من رسول الله، رسول الله هو مجرد الرسول، ولذلك هذا ليس كلمة يسر الإنسان في نبل نفسه، كلمة يكون من مكان العالي إلى الثاني. وثانيا بالنسبة لتربية الناس ألا يغلو كما صار هذا الغلو في سائر الأنبياء، يعني تأكيدا على هذا الأمر يعرف أن رسول الله كل ما عنده من الله تبارك وتعالى. هناك في التاريخ كان كثيرا ما الناس يشتغلون بالقديسين فينسون الله تبارك وتعالى ويجعلون القديسين مكان الله تبارك وتعالى. ولذلك في القرآن أشير إلى عدة من الآيات ما وجدت أن أجمع بعضها، مثلا يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاه إلى مريم وروح منه ولا تقولوا ثلاثة منكم وغيرها الآية من قال مسيح ابن الله وقالوا أزير ابن الله. والآن كثير من المشركين من الأديان التي هي جذورها أديان سماوية مع ذلك هم يعبدون الأصنام وجعلوا الأصنام رمزا لأوليائه أو رمزا للملائكة التي هم يتصورونها. بعض الأصنام حيوانات، في الهند إذا رأيت أصنام يعني أنه قارن وأشياء مختلفة، رمز إلى بعض الأمور المختلفة التي هم يرونها من القديسين إما في عالم الظاهر وإما في عالم الملكوت. ولكن هذا انحراف كان منهم، أراد الله تبارك وتعالى أن يتم الحج على الأمة ويحفظ المسلمين على الغلو. وقالت اليهود يد الله مغلولة، كذلك يعرفوا أن الله تبارك وتعالى لم يفرق من الأمر، الأمور بيده، في كل شيء يكون الله قبله وبعده ومعه، يعرف هذا المعنى. ولذلك هناك روايات البلد حول هذا الأمر كما عن الرضا عليه السلام حديث مفصل في قسم من هذا الحديث يقول ومن تجاوز بأمير المؤمنين عليه السلام العبودية فهو من المغضوب عليهم ومن الضالين. حول هذا الأمر عدة من الروايات ونعرف منها ما قال قال أمير المؤمنين ونفسه قال لا تتجاوزوا بنا العبودية ثم قولوا ما شئتم ولن تبلغوا وإياكم بالغلو كغلو النصارى فإني بريء من الغالي. من ناحية لا يجوز التقصير، كل مقام ذكرنا لأئمة الهدى عليه وسلم رسول الله ليس من الله بدائي ما دام نكون من الله وبالله، ولكن مستغلا عن الله تبارك وتعالى لا يمكن ننسب شيئا إليه ولا إلى أنفسنا. حركة أيدينا وكلامنا وقدرتنا كلها بالله تبارك وتعالى. في حديث آخر نقرأه نفس الحديث، إبراهيم محمود أبي محمود كذلك هذا الحديث المفصل قلت للرضا يا ابن رسول الله إن عندنا أخبارا في فضائل أمير المؤمنين عليه السلام بفضلكم أهل البيت وهي من رواية مخالفيكم، يعني حتى مخالفين روايات لكم مخالفيكم ولا نعرف مثلها عندكم أفندين بها؟ فقال يا ابن أبي محمود، يعني أخبرني أبي عن أبيه عن جده عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال من أصغى إلى ناطق فقد عبده، فإن كان الناطق عن الله عز وجل فقد عبد الله وإن كان الناطق عن إبليس فقد عبد إبليس. ثم قال الرضا عليه السلام: يا ابن أبي محمود، إن مخالفينا بدأوا أخبارا في فضائلنا وجعلوها على ثلاثة أقسام: أحدها الغلو، وثانيها التقصير في أمرنا، وثالثها التصريح بمثالب أعدائنا. فإذا سمع الناس الغلو فينا كفروا شيعتنا ونسبوهم إلى القول بربوبيتنا، وإذا سمعوا التقصير اعتقدوه فينا، يقبلون هذا التقصير فينا، يعني نسبوا إلى المعصية أو بعض مسائل موهونة. وإذا سمعوا مثالب أعدائنا بأسمائهم سلبونا بأسمائنا. لقد قال الله عز وجل: يا أجل، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. يا ابن أبي محمود، إذا أخذ الناس يمينا وشمالا فألزم طريقتنا، فإنه من لزمنا لزمناه، ومن فارغنا فارغناه. إن أدنى ما يخرج به الرجل من الإيمان أن يقول للحصاد: هذه نواة، ثم يدين بذلك ويبرأ ممن خالفه. يا ابن أبي محمود، احفظ ما حدثتك به، فقد جمعت لك خير الدنيا والآخرة. طبعا هذا في عيون أخبار الرضا، له مقدمات كثيرة، هذه الفقرة كانت ترتبط إلينا أنه لا يجوز التقصير ولا الغلو، لا بد في كل شيء نعرف أن هذا ميسور على الله تبارك وتعالى، كل مقام ما دام من الله وبالله، وكل شيء ولو أدنى شيء إذا لم يكن بالله ومن الله فهذا غلو في أي شيء وباطل. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.